أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نذكر في هذا الدرس حجة الوداع بسياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لهذه القصة، قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. السياق الذي ذكره جابر بن عبد الله هو من أكمل السياق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان له اعتناء خاص بهذه القصة ولذلك ذكرها بطولها. السياق يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج من فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. يعني هذا الحديث في فوائد فقهية كثيرة جدا، هذا الحديث ذكرها الإمام النووي في شرحه الحديث، وأيضا ذكرها الحافظ ابن حجر في سياق أحاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ذكرها صاحب عون المعبود في شرحه لهذا الحديث، سياق بكماله رواه الإمام مسلم في صحيح كما ذكرنا، أيضا رواه الإمام أبو داود بطوله، ورواه الإمام أحمد أيضا، رواه ابن ماجه بطوله. الحديث استقصى الطرق اللي في الحديث والروايات بتاعته العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم سياق حجة جابر، واستوفى كل ما وصل إليه من ألفاظ في الحديث. وذكرنا هنا رواية مسلم، وذكرنا الزيادات التي على هذه الرواية مما نحتاج إليه في الفقه، في زيادات كثيرة موجودة هي معاني مترادفة، فلا نحتاج إلى معاني مترادفة، ولكن ذكرنا ما نحتاج إليه كفقه في الحديث نفسه، فذكرنا الزيادات التي يحتاج إليها في ذلك. من شاء الألفاظ التي استوعبها الشيخ الألباني فليرجع لحجة جابر التي ذكرها العلامة الألباني رحمة الله عليه. سياق مسلم يقول، يذكر عن جابر ابن عن جعفر ابن محمد عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيسوق الحديث عن أبيه محمد ابن علي بن الحسين قال: دخلنا على جابر ابن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد ابن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال: فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشدب فصلى به. وهنا اللي بيروي لنا هذا الحديث جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين رضي الله عنه، يروي عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين. أبوه محمد دخل على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، واضح من الرواية أن جابرا كان قد عمي صار أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبيسأل عن القومين اللي دخلوا عليه، فقالوا فلان وفلان، لغاية ما وصلوا إليه محمد ابن علي بن حسين. محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى له مزيد من الإكرام ومزيد من الضيافة، وكان شابا صغيرا، يذكر أنه كان غلاما شابا، يعني في سن 15-16 سنة غلاما شابا. فعلي فجابر ابن عبد الله وضع يده على صدره بين ثدييه، هذا يليق بمن كان في مثل سنه، نوع من الملاطفة، النظيف جاء إليه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلاطفه بذلك، وكان هذا لا يحصل مع الرجل الكبير، إنسان يفعل هذا مع الرجل الكبير، ولكن كل ضيف يكون إنسان يتعامل معه على سنه وعلى قدر منزلته. ولذلك الإمام النووي يذكر في هذه القطعة من الفوائد، يقول: يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي بن الحسين، ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا، يرحب بهما مرحبا، ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، ملاطفة الزائر بالشيء الذي يليق به حسب سن هذا الزائر وما يليق بمثله من الملاطفات، وتأنيسه تأنيسه حتى لا يستشعر بوحشة أنه قاعد بين كبار في السن وهو الصغير بينهم، فكأن جابرا يقبل عليه ويربط على صدره كنوع من الملاطفة والتأنيس له. قال الإمام النووي: وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه، يعني كأن القميص له زر أعلى وزر أسفل تاني، ففك الزرارين وضع يده على صدره كنوع من الملاطفة والتأنيس له والمعرفة لمنزلته ومكانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: فسألته وقد وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نسادة ملتحفا بها، كأنه قام فصلى بهم إماما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه النسادة التي التحف بها، النسادة عبارة عن ثوب ملفق، خروق ملفقة بعضها ببعض وجعلها ثوبا، وكأن هذا الثوب كان صغيرا، فكلما وضعه على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني بيلتحف على المنكبين، حط واحدة شمال واحدة يمين مع صغرها فبتسقط الشمال وتسقط اللي رجع طرفاها إليه من صغره، ورداؤه إلى جنبه على المشجب العلاقة بتاعة الثياب. فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، يعني ذكر العدد التسعة، عقد بيده عقد التسعة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين، مكث تسع سنين لم يحد، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى طول ما هو في المدينة صلى الله عليه وسلم ما حجش قبل ذلك، هذه السنة الوحيدة التي حجها، والحجة اللي فيها سميت بحجة الوداع لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ويحثهم أن يأخذوا المناسك منه صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره يقول جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ففيه إشارة إلى توديعهم صلى الله عليه وسلم وإعلامهم بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحثهم على أن يأخذوا المناسك منه عليه الصلاة والسلام وينتهزوا الفرصة أنه معهم فيعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أي أعلم الناس وجعل مناديا ينادي على الناس بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني في العام العاشر. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما انتظروش لما يخرج يقبلوه في الطريق، لا قدموا عشان يبتدوا من أول ما يخرج بيعمل إيه، يأتسون ويقتدون به صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. وخرج لغاية ما وصل لذي الحليفة وولدت أسماء بنت عميس، وكان في هذا الحين زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية لابن عباس لهذا الحديث: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد. يبقى أي نوع من أنواع الثياب يلبسها الإنسان، من قطن من صوف من غيرها، يلبس إلا ما كان حراما من حرير نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان مزعفرا يبقى مصبوغ بالزعفران اللي بيرضع على الجلد، إذا وضع وعرق الإنسان يبقى يلطخ الثياب بتاعه باللون وهو من الطيب أيضا. قال: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يبقى عرفنا إن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بقي على شهر ذي القعدة وينتهي 5 أيام أو 5 ليال. قال حتى استوى على البيداء. استوى على البيداء أهل هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وقلد بدنته. قلد بدنته, وفي بعض الروايات الأخرى أنها البدن. البدن بدن كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه بدنا من المدينة, ووصى عليا أن يأتي له ويشتري له من اليمن بدنة, فكان مجموع ما ساقه وما قدم به علي رضي الله عنه المجموع كان 100 أهداها النبي صلى الله عليه وسلم للبيت. قلد بدنته, ومعنى التقليد يعني وضع قلادة من ليف في عنقها. هذا التقليد, يعني القلادة الحبل اللي بيوضع في عنق الدابة, وأصلها القلادة ما تضعه المرأة من شيء في رقبتها. يبقى هنا قلدها بمعنى أنه وضع فيها, علق فيها إيه؟ في رواية أنه علق فيها نعلين. نعلين يبقى كان الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلدها وضع في عنقها حبلا من ليف, وفي هذا الحبل علق نعلين كأنه إشارة إلى الحس على التوجه إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى والمشي والطاع في ذلك. فقال فطاف, وقال وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة, فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحج. يبقى قادم قعد رحلة 9 أيام من المدينة, فاضل 5 أيام وينتهي شهر ذي القعدة. وصل مكة صلى الله عليه وسلم في 4 من ذي الحجة, فأخذ منه المسير 9 أيام عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه طاف بالبيت, ونذكر الحديث بعده. يقول هنا في رواية جابر أن أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر, فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع, يبقى نحن نحرم دلوقتي من ذي الحليفة نعمل إيه وأنا نفساء. فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. يبقى فيه السنة للمرأة التي تلد النفساء ومثلها الحائض كذلك أنها تغتسل. إذا كانت هذه في غسلها لن يفيدها إلا التنظف فقط, يبقى من يفيده الغسل العبادة من باب أولى, الذي عليه جنابة يبقى الغسل يرفع هذه الجنابة هذا أولى. المرأة اللي انتهى حيضها والآن يرتفع الحيض فيلزمها التطهر, هذه أولى أن تغتسل لذلك. فالغسل هنا غسل تنظف, تتنظف المرأة ويتنظف الرجل ويستعد لأعمال المناسك. قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي, ومعنى استسفري بمعنى تلجمي, يعني حطي على مكان نزول الدم شيئا من ثياب واربطي جيدا حتى لا ينزل منك الدم. قال وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. ثم ركب القصواء, ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لها أسماء فهذا من أسمائها. يبقى صلى في المسجد صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي لهذا الحديث فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. معنى صلى وهو صائم يعني لسه ملباش عليه الصلاة والسلام, لأنه جاء وقت الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يكن قد أهل عليه الصلاة والسلام لغاية ما أتى البيداء, بدأ بالتلبية بعدما ركب ناقته. ناقته القصواء, هنا ذكر القصواء, في رواية ذكر الجدعاء, في رواية ذكر العضباء, في رواية على ناقة خرماء, وظهر أنها هي ناقة واحدة, وكأنها أوصاف لها أو أسماء لهذه الناقة اللي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. ما هنا استوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الطريق والصحراء مليانة بالناس من بين اليدين ومن اليمين والشمال. يقول نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي, وعن يمينه مثل ذلك, وعن يساره مثل ذلك, أو نظرت عن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله عليه الصلاة والسلام وما عمل به من شيء عملنا به. الجميع ينظرون إلى فعله صلى الله عليه وسلم, القرآن ينزل عليه وهو يعمل صلوات الله وسلامه عليه وهم يقتدون. فأهل بالتوحيد, أهل بالتوحيد, هذا الذي ذكر لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال صلى الله عليه وسلم, وأهل معنى رفع الصوت, رفع صوته صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به, ما هو أهل بذلك، والناس اقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وزادوا عليه أشياء لم ينكرها عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليه. فجاءت في رواية أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فزاد هذه الكلمة والرغباء، الرغبة يعني السؤال، الطلب، نطلب منك ونسألك ونرغب فيما عندك، والرغباء إليك، والعمل يعني نخلص العمل ونوجهه إليه. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. ففيها زيادة، إنهم كانوا يقولون ذلك، منهم عمر ومنهم عبد الله بن عمر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. في رواية لجابر عند أبي داود قال وذكر التلبية: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. المعارج معنى المعراج، الشيء الذي تعرج فيه الملائكة إلى السماء. ذا المعارج يعني يا صاحب ذلك، يعني يا صاحب السماوات، يا صاحب المعارج التي تعرج الملائكة فيها إلى السماء. فالله سبحانه يملك كل شيء، فكانوا يقولون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم هذا الذي يقولونه. جاء عن عمر أيضا أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه: لبيك حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا تعبدا ورقا. فهذه بعض الزيادات اللي كانوا يقولونها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلبيته التي قال. يقول جابر: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة. لاحظ أن جابرا ذكر ذلك، فهو يقول إحنا ما نعرفش العمرة، كل اللي بنلبي به هو الحج. ولكن ذكرنا قبل ذلك عن عائشة أنها ذكرت أن الصحابة منهم من لبى بالحج، ومنهم من لبى بالعمرة، ومنهم من جمع بين الاثنين. فهنا الذي علم حجة على من لم يعلم. العدد كان ضخما جدا، عدد كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر سمع من حوله وهم لا يعرفون إلا العمرة أو لا يعرفون إلا الحج فقط. عائشة سمعت غيره ممن لبوا بعمرة، ممن لبوا بحج وعمرة، ممن لبى بحج فقط. إذا هنا يكون يقول لسنا نعرف العمرة يعني في هذه الحجة، كلنا نقول ذلك. هذا في ظن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: حتى إذا أتينا البيت معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن صلى الله عليه وسلم، فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى البيت، هنالك عند البيت أول ما بدأ استلم الركن، هو الحجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. يبقى ما فعله قبل ذلك في عمرة القضية أنه رمل لعلة معينة، والآن العلة هذه غير موجودة، ومع ذلك فعل ذلك، يبقى صارت سنة. سنة الرمل في أول ثلاث أشواط، ثم بعد ذلك المشي في الأربع بعد ذلك. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي توجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يبقى يسن ذلك بعد ما تنتهي من الطواف بالبيت، تتوجه إلى مقام إبراهيم لتصلي خلفه ركعتين، وأنت متوجه إليه تقول: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي ركعتين. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول، راوي الحديث اللي هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فما يقول قال أبي يعني محمد ابن علي ابن الحسين. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. يبقى بتقرأ في ركعتين. وذكر هنا قل هو الله أحد و وعطف بالواو اللي تفيد مطلق الاشتراك بين الاثنين. أيهما أول؟ هذا جائز وهذا جائز. يجوز أنك تبدأ بقل هو الله أحد، ويجوز تبدأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية السورة الأخرى. وفي كل من ذلك جاءت أحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكأن الرواه لم يضبطه، لأن هي ركعتين لصلىها النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام. يا ترى في الأولى قل هو الله أحد، والثانية قل يا أيها الكافرون، فالرواه بعضهم ذكر هذه في الأولى وهذه في الثانية، فكل جائز. روى الترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني بعد قراءة الفاتحة. ثم رجع إلى الركن فاستلمه صلوات الله وسلامه عليه. ففي سنة أخرى أنك بعد ما تنتهي من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم ترجع وتستلم الركن مرة ثانية، طبعا إن استطعت ذلك. الآن مع الزحام هذا صعب جدا، ولكن من استطاع أن يفعل فكل بحسب ما يقدر. ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب، يبقى منزلش على نص المسعى على طول، لا، من الباب إلى الصفا. فهي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت إذا انتهيت من الصلاة خلف المقام إبراهيم لو توجهت مباشرة مستقيما وانت نازل على الصفا، والمرة تنزل على نصها تقريبا أو قريبا من الصفا، ولكن لا تمشي في ساحة الحرم لغاية ما توصل عند الصفا، فتخرج من باب الصفا على الصفا على طول، بحيث ما تبقاش انك مشيت جزء من الشوط بداخل المسعى، لا، خلي مشي كذا في الخارج، انك الآن لا تسعى لغاية ما توصل إلى الصفا، فتبدأ من الصفا مراعاة لقول الله سبحانه في الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر، فبدأ بالصفا، وكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها بفعله عليه الصلاة والسلام. مع أننا نقول إنه في اللغة الواو لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي، إنما مطلق الاشتراك فقط، ولكن كون قدم ربنا سبحانه الصفا على المروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، هذا مقصود، يبقى مقصود الابتداء بالصفا، حتى وإن كانت الواو لمطلق الاشتراك، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أن الابتداء يكون بالصفا. فهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ يبقى فيها أن الله عز وجل إذا ذكر شيئا وعطفه بالواو، فيبقى هنا نبدأ بالذي بدأ به الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء قلنا إن الواو تقتضي مطلق الاشتراك أو تقتضي الترتيب، والصواب أنها مطلق الاشتراك، لكن لن يقدمها الله عز وجل إلا لسبب من الأسباب، فنبدأ بما بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث آخر لجابر أيضا، وهذا لرواية النسائي، قال قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس، يعني بعد ما خلص طواف وتوجه إلى مقام إبراهيم قرأ هذه الآية ورفع صوته ليسمع الناس إن هنا مقام إبراهيم وهنا نصلي خلفه ركعتين. قال ثم انصرف فاستلم، استلم الحجر الأسود يعني مرة أخرى قبل أن يتوجه إلى الصفا، ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى بدأ له البيت، فقال 3 مرات، زيادة أخرى فيها أن هذا الذي قاله 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه، يبقى يقوله ويدعو، ثم يقوله ويدعو، ثم يقوله ويدعو عليه الصلاة والسلام. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هذه زيادة ما موجودة في سنن النسائي ما هياش في صحيح مسلم، قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات، ثم ذكر الله وسبحه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف. في رواية جابر بعدما ذكر أنه قال ذلك على الصفا ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، هنا السنة المشي من الصفا لغاية بطن الوادي اللي هو عند الميل الأول، العلامة اللي تبقى موجودة هناك تعلم باللون الأخضر تعرف أن من هذا المكان هتبدي في السعي المد الشديد أو الجري، شيء من الجري بين الميل الأول والميل الثاني. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. يبقى لما وصل على المروة، يبقى دي المرة 7 بقى، انتهى عند المروة عليه الصلاة والسلام. فقال هنا إنه لو استقبل من أمره ما استدبر لم يسق الهدي ولا جعلها عمرة، يعني وكان تحلل كما تحلل أصحاب، ولكنه هو لبى بحج وعمرة إذا كان قارنا ومعه الهدي فليس له أن يتحلل الآن عليه الصلاة والسلام. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. من كان منكم ليس معه هدي فليحل يتحلل الآن. يبقى قال لهم هذا الشيء بعد ما صار على الصفا، وكأنه كررها صلى الله عليه وسلم لهم حتى يولغ بعضهم بعض، حتى يبلغ الأمر للجميع أنهم يفعلون ذلك. في رواية في صحيحين عن جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. يبقى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا هذه التي قدموا بها عمرة مع أنهم نووا الحج، وبين لهم أنه تفعلون هذا الشيء، وأنا كنت أود أن أفعل ذلك ولكني سقط الهدي. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يبقى من كان معه الهدي وقد لبى بالحج فليس له أن يتحلل، فقد لبى بالحج والعمرة أو لبى بالحج والعمرة فليس له أن يتحلل. يبقى الذي له أن يتحلل هو من لم يسق الهدي، إذا كان لبى بالحج فله أن يتحلل وجعلها عمرة، لبى قارنا ولم يكن معه هدي أيضا يتحلل وجعلها عمرة، لبى متبتعا يبقى لبى بالعمرة وساق الهدي أيضا إلا إذا أنه يتحلل. يبقى هنا الهدي مش هو اللي حيخلي المتمتع يلزمه أن يكمل ويظل على إحرام، إنما الذي يلزمه ذلك ما نواه في البداية، إذا نوى الإفراد أو نوى القران وقد ساق الهدي معه، وقد فصلنا ذلك في المرة السابقة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ سراقة ابن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. كرر ذلك: لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، المعنى إن العمرة دخلت في الحج للأبد للأبد، يبقى لك أن تحج قارنا ليس هذا العام ولكن على طول للأبد تفعل هذا الشيء. دخلت العمرة في الحج قال مرتين، قال ذلك أو ثم بعد ذلك قال لا بل لأبد أبد. يقول لنا الإمام النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، إيه معنى دخلت العمرة في الحج لأبد أبد؟ اختلفوا على 4 أقوال. أصح هذه الأقوال قال ما قال به جمهور العلماء، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. قلنا إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن العمرة في أجر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، فهدم الإسلام هذا الذي كان يقولونه وأمرهم بأن يعملوا العمرة في أشهر الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في أشهر الحج صلى الله وسلم عليه، في ذي القعدة ثلاث عمر، وعمرته مع حجتي في ذي الحجة صلى الله وسلم عليه. يبقى هذا معنى من المعاني، دخلت العمرة في الحج لأبد أبد. يبقى في أشهر الحج لك أن تعمل العمرة ثم تتحلل ثم تعمل الحج، أو تقرن بين الاثنين. وهذا المعنى الثاني، وهو جواز القران، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، إن عمل العمرة مع الحج أعمالا للحج هي لحجه ولعمرته صلوات الله وسلامه عليه، فدخلت العمرة في الحج لأبد أبد. هذان معنيان صحيحان لهذا القول منه صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث، تأويل بعض من فسره بأن العمرة ليست واجبة، قالوا إن دخلت العمرة في الحج يعني الحج يغني والعمرة ليست واجبة. قالوا معناه سقوط العمرة، ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها. يقول الإمام النووي، وهذا ضعيف أو باطل، هذا ضعيف أو باطل، العمرة الراجح فيها أنها واجبة، الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قدمناها قبل ذلك، وما جاء عن عمر من قوله وديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل الحج عن أبيك واعتمر، دلالة على أن العمرة الراجح فيها أنها واجبة. تأويل رابع، وهو تأوله بعض أهل الظاهر، معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، دخلت الحج العمرة في الحج ذكر مرتين أو لأبد أبد، قال معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا كله، يحتمل جواز فسخ الحج إلى عمرة، قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، وأمره لهم أمر لغيرهم أيضا. يبقى من أهل بالحج مفردة فإذا طاف بالبيت يجوز له أن يفسخ ذلك، يجعله عمرة ويصير متمتعا، ثم بعد ذلك يهل بالحج في أيام الحج لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. السائل كأنه يسأل عن ذلك، اللي هو سراقة بن مالك بن جعشم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال الآن، إن عمرتنا هذه اللي احنا عملناها هم كانوا أهلوا بالحج، فلما أمرهم صلى الله عليه وسلم لا اجعلوها عمرة، طيب العمرة دي بقى هل هي لنا الآن ولا دي على طول ولا إيه الأمر؟ كأنه يسأل هذا الفسخ لنا ولا لنا ولغيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج مرتين، قال لا بل لأبد أبد، لأبد يعني مش أنتم بس، أنتم ومن بعدكم. فكأن الحديث احتمل معاني، العمرة في الحج يبقى العمرة في أشهر الحج جائزة، العمرة في الحج يبقى القران جائز، العمرة في الحج يعني أنك إذا عملت ونويت الحج وطفت بالبيت جاز أن تجعلها عمرة، فدخلت العمرة في الحج ثم بعد ذلك تهل بالحج بعد ذلك. فهذه ثلاث معاني صحيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر، وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليه. يعني أهل جاي من اليمن وكان يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ولاه شيئا في اليمن هناك، كأنه ولاية من الولايات كان فيها، واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن الهدي أو ما يكمل به 100 ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدم عليه رضي الله عنه وقد أهل. يقول فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. يبقى هنا علي بن أبي طالب أنكر على فاطمة، إزاي أنت في الحج وإزاي أنت محرمة وتعملي هذا الشيء؟ قالت إن أبي أمرني بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني كأنه أمر هل ألها ولا ما ألهاش، فذهب يحرش النبي صلى الله عليه وسلم عليها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، سيدة فاطمة صدقت رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ بيسأل علي رضي الله عنه. فقال علي قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. بهذا الإهلال أهل بإهلال فلان، سمينا النوع ده إيه؟ إهلال معلق، يبقى هنا إهلال معلق. يبقى ذكرنا أن أنواع الإحرام كم نوع؟ 5 أنواع. يجوز كل نوع من هذه الأنواع، يجوز أنك تحرم مفردا للحج أو قاريا بين الحج والعمرة، أو متمتعا بين العمرة إلى الحج، بالإحرام هيكون بعمرة هنا، أو أنه إحراما مطلقا وبعد ذلك تغير إلى شيء قبل الطواف، أو إحراما معلقا على إحرام أو كإحرام فلان كما فعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي أهل إهلالا معلقا، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهما. علي بن أبي طالب ساق هديا فأمره أن يلزم ذلك، أبو موسى لم يسق هديا وأهل أيضا أنه إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتحلل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول هنا قال قلت لعلي بن أبي طالب، يقول قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني جملة الهدي اللي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حينحره هناك عند البيت 100 ناقة، 100 ناقة بعضها جاء به من المدينة وبعض جاء به علي من اليمن. دي رواية علي. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي حددت؟ فقال يعني لبيت بالحج؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. ثم حل. يبقى هنا أمر أبا موسى الأشعري لكونه لم يكن معه هج، فيبقى زيه زي غيره أنه أحل الآن. علي بن أبي طالب ساق الهدي وأهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستمر على إحرامه. قال فحل الناس كلهم وقصروا، جابر بيقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه تحللوا بعدما خلصوا أعمال العمرة، مكثوا حلالا 4 أيام. يبقى من يوم الرابع خلصوا العمرة بتاعتهم، انتظروا اليوم الثامن وهم حلال، ثم أحرموا من جديد في اليوم الثامن. فلما كان يوم التروية، هذا اليوم الأول في أيام المناسك، أيام المناسك اليوم الأول في هذا اليوم يوم التروية، ويسمى بيوم التروية لكون الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملون الماء معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره. كان الحج صعبا في الماضي، كان صعب جدا، إنسان اللي ذاهب إلى منى وذاهب إلى عرفة محتاج المية تكون معه، فيقوم يحمل معه الماء. شوف الرحمة اللي احنا فيها الآن، تروح لأي مكان الآن تجد الماء هنا، تجد الماء هنا، تلاقي إن فرات المواسير في طالعة في السماء بنزل عليك رزاز مية وأنت في عرفة وأنت في منى، حاجات عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى التي يسر لعباده. فالحد في الماضي كان غاية في المشقة، فيحتاج اسم يوم التروية، كل واحد بيشيل المية، مزادة المية اللي رايح بيها علشان تكفيه في هذه الأيام، أيام المناسك. اليوم الثامن كان اسمه يوم التروية، يوم التروية. اليوم التاسع اسمه يوم ايه؟ عرفة. العاشر يوم النحر. الحادي عشر يوم القر. الثاني عشر النفر الأول. الثالث عشر النفر الثاني. يبقى 6 أيام المناسك، كل يوم له اسم من الأسماء. لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أهلوا منين يا ترى؟ هل خرجوا الميقات ولا أهلوا من مكانهم؟ من مكانهم. فهنا ذكر أهلوا من البطحاء، من بطحاء مكة. يقول لنا هنا توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. رواية الإمام أحمد لهذا الحديث قال جابر فأمرنا بعدما طفنا أن نحل، قال وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا، قال فأهللنا من البطحاء. فأهللنا من البطحاء. أي البطحاء؟ بطحاء موضع بين مكة وبين منى، بين مكة وبين منى، يسمى بالبطحاء، وكأنه المكان المتسع من الوادي، مكان منبطح من الوادي، فهذا البطحاء المكان المتسع يسمى بالبطحاء، ويسمى أيضا بالمحصب، ويسمى أيضا بالمعرس. المعرس والأبطح. هذا المكان اللي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد ما أنهى رمي الجمار نزل في هذا المكان المحصب، نزل بالمحصب عشان يبقى أسمح له في النفر صلوات الله وسلامه عليه والخروج من مكة للرجوع إلى المدينة. المحصب الآن بداخل مكة، اتصل به البنيان من المكان لغاية مكة فصار بداخلها قريب من المقبرة اللي تسمى مقبرة الحجون هناك في مكة. يبقى هنا بيقول لنا جابر وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر يعني بمنى، يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إلى منى. أهل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البطحاء للمحصب أو المعرس أو الأبطح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والفجر يبقى السنة الخروج من مكة والتوجه إلى منى بحيث يصل إلى منى عند وقت الظهر فيصلي هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت يبيت هناك ويصلي الفجر، يبقى خمس صلوات حيصليها في منى في يوم التروية. هنا الذهاب إلى منى هذا سنة من سنن الحج. مع الزحام الآن الكثيرون يتوجهون إلى عرفة مباشرة مع شدة الزحام، الذهاب إلى منى هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا، ليس فرضا من الفرائض. لكن الأفضل للمسلم أن يلتزم ذلك طالما يستطيع أنه يذهب إلى هناك. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. كانت صلاة صلى الله عليه وسلم هنالك يقصر من الصلاة قصرا، كانت قصرا ولكن لم يجمع، ما كانتش جمع، ما جمعش في منى بين الظهر والعصر تجمع للجماعة كل الحاجة، وأنت في عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى لا تحتاج إلى الجامع في هذا المكان. يبقى وأنت في منى تصلي هنالك قصرا ولكن لا تجمع بين الصلاة. قال ثم بعد ما صلى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة مكان بجوار عرفة، مكان بجوار عرفة وليس من عرفة، وليس من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له خيمة تضرب له في نمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. لاحظ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منى متوجها إلى عرفة، انتظر لغاية ما طلعت الشمس، يعني ما مشاش من منى بالليل، ما مشاش من منى قبل الفجر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. لاحظ هنا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس بخلاف رجوعه من المزدلفة، خرج من المزدلفة ليرمي الجمرة بمنى، وهو راجع إلى منى خرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وكأنه بفعل هذا يخالف المشركين، كان المشركون يعكسون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في المزدلفة خرج بعد ما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ومكث فترة يدعو الله عز وجل على جبل قزع المشعر الحرام، وقبل أن تطلع الشمس خالف المشركين وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى. بخليك فاكر هنا في ذهابه إلى عرفات توجه بعد ما طلعت الشمس، في عوده من مزدلفة إلى منى كان قبل طلوع الشمس. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، عند يعني مزدلفة. نقول الحرم، الحرم مكة حرم، منى حرم، المزدلفة حرم، عرفات حلم، عرفات من الحلم ما هيش من الحرم. فالقرشيون كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك الحرم، ده رجل من الحمص أحمسي، أحمس اللي هم متشددون في دينهم اللي هم القرشيون، إزاي حيسيب مكة ويسيب الحرم ويطلع للحل. كان الشيطان زين لهؤلاء أنهم هم أهل الحرم، وأن هم لو خرجوا برا الحرم كأنهم نزلوا هيبة الحرم وضيعوا هيبة الحرم. لذلك كانت قريش ومن دان بدينها اللي يلقبون بالحمص كانوا لا يتركون الحرم، كل الحجاج يروحوا عرفات وهم في القرشيون لا، أقصى حاجة عند المزدلفة ما يروحوش أبعد من ذلك. روى ابن خزيمة وإسحاق بن راهوي من حديث جبير أو نافع بن جبير عن أبيه كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، يعني ما فيش عندهم عرفة يطلعوا عرفة، لا كل الناس يروحوا عرفة إنما قريش لا ما تطلعش برا المزدلفة، وقد تركوا الموقف بعرفة. قال جبير فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل الله فكان يتعجب. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم مرتين، حج قبل ذلك صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. فجبير بيقول شفت أيام الجاهلية، يعني قبل ما يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج مع الناس إلى عرفة، هذا من توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجبير يقول ثم قال يقف مع الناس بعرفة على جمل الله عليه الصلاة والسلام، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع، إذا دفعوا، في رواية لابن إسحاق توفيقا من الله، توفيقا من الله له. قال جبير في رواية أخرى أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس، فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. طب لما شافوا في الجاهلية عمل إيه جبير؟ بيقول أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت ما له، قلت ما له، يعني هذا من الحمص، إيه اللي يجيبه في هذا المكان؟ فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ إيه اللي خلاه يخرج؟ فهذا من توفيق الله. لما أسلم جبير بعد ذلك قال علمت أنه من توفيق الله أن وفق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهو ما زال قبل بعثته كان يقف مع الناس بعرفات، ونزلت الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فكان موفقا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه. يقول جابر رضي الله عنه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، الخارج يخرج من مكة يتوجه إلى منى، ثم يتوجه إلى عرفات أبعد بعيد في الحل، ثم يرجع من عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة يرجع إلى منى. فهم تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة راح لمنى، يروح للمزدلفة ويرجع صلى الله عليه وسلم إلى منى، وما يطلعش للحل في عرفات. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة عليه الصلاة والسلام، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، عملوا له خيمة في نمرة عليه الصلاة والسلام، هو مكان بجوار عرفة، فنزل بها كأنه يعني السنة دخول عرفة عند وقت الزوال الدخول، لكن هذا لا يتيسر الآن لكل الناس، صعب جدا مع الزحام الشديد كل الناس يعلو في نمرة وبعدين تقول عرفة، هذا صعب، فبحسب ما يتيسر الناس. لكن هو صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة لغاية الزوال وخطب الناس، ثم دخل صلى الله عليه وسلم عرفة. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، رحلت له يعني تحط عليها ما يوضع على الجمل من شيء يجلس عليه الراكب. قال فرحلت له فأتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام اللي هو وادي عرنة، وادي عرنة برضو هذا ليس من عرفات، ليس من عرنة، ليس من عرفات، يبقى نزل نمرة وتباء وادي عرنة وخطب الناس هناك عليه الصلاة والسلام. قال فخطب الناس وقال، وهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من عدة خطب، اختلف العلماء كم خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، البعض ذكر 4 خطب والبعض ذكر 3 خطب له صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطب إرشاد، إرشاد وتعليم للناس للمناسك. الآن مش موجودة هذه الخطب إلا خطبة عرفة فقط، خطبة عرفة فقط. أيامه صلى الله عليه وسلم كان المكان يستوعب أن كل الناس يحضرون ويسمعون منه صلى الله عليه وسلم هذه الخطب، الآن كأنهم استغنوا عن ذلك بالدروس اللي بتبقى مالية الحرم واللي في منى لتوعية الناس، أن يصعب حضور الناس كلهم، ده في خطبة عرب ما بيحضرهاش كل الناس، فهيحضر الناس كل الخطب لعله يكون يصعب. فهنا هذه سنن من السنن، 4 خطب خطبها صلى الله عليه وسلم أو 3 خطب. الخطبة الأولى كانت في اليوم 7 من ذي الحجة اللي هو قبل يوم التروية، خطب في الناس ليعلم الناس، خطب تعليمية ليعلم الناس المناسك التي يفعلونها. الخطبة الثانية وهي يوم عرفة بيخطب بنمرة قبل أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، فيخطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم، وكذلك الإمام يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة الثالثة وهي سنة عند الشافعية والحنابلة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى، ودي ما هيش خطبة العيد، خطبة العيد شيء آخر لمن يصلي العيد، لكن هذه خطبة أيضا تعليمية يعلم الناس المناسك اللي في هذا اليوم يوم الحج الأكبر، خطبة واحدة يعلم الناس فيها مناسككم، مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى، وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن هذه الخطبة تكون يوم الحادي عشر من ذي الحجة لا يوم النحر، يعني كأنه في يوم النحر الناس مشغولين بالعبادة مش فاضيين للخطبة، ولكن زي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم إب هذه سنة. الخطبة الرابعة أن يخطب الإمام في الناس بمنى ثاني أيام التشريق اللي هو يوم النفر الأول، عشان يبين لهم كيف ينفرون، ينفر هذا اليوم إذا أراد النفر ما يمكث لغاية ما تغرب عليه الشمس، فإذا غربت عليه الشمس لزمه المبيت هنالك. خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفات قال فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. طبعا الذي أذن هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ثم أمر بالأذن. الخطبة فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبقى فيها حرمة الدماء وحرمة الأموال. فالأصل أن دم المسلم محرم على أي إنسان، يحرم عليه أن يسفك دمه إلا بما جاء من نص في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق ذلك السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى إن دماءكم وأموالكم كذلك، لا يحل مسلم مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا البلد حرام، والشهر من أشهر الحرم، واليوم يوم الحج يوم عرفة من أعظم الأيام أو أعظم الأيام، فيحرم كما يحرم عليكم المعصية الآن، كما يحرم عليكم أن تعتدوا في هذا المكان في هذا الوقت في هذا في هذه الشعيرة، كذلك حرمة المسلم دمه ومال المسلم وعرض المسلم. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يبقى هنا إلغاء كل ما كان في الجاهلية من باطل الجاهلية. قال: ودماء الجاهلية موضوع، ما كان من أشياء بين الناس من سفك دماء في الجاهلية كله تلغى، أمر الجاهلية ويستأنفون العمل من الآن. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلت له هذيل. يبقى هنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، واسمه إياس، إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. هذا الصبي الصغير أبوه ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، والحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإياس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان صبيا صغيرا وكان يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في اقتتال بين فريقين في الجاهلية في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث ابن بكر، فقتل. فكأنهم كانوا عايزين الطار بتاعه أنه قتل هذا ظلما، فعايزين، فقال: أول دم أضعه دم هذا. ففي الائتساء والاقتداء، يمكن الإنسان لما يقول للناس أنه وضعنا الدماء ما فيش دماء يقولوا: ما أنت ما بتليتش باللي احنا بتلينا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يضع من الدماء دم قريبه صلى الله عليه وسلم ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول: وربا الجاهلية موضوع كله، كل ربا الجاهلية موضوع. قال وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، يعني العباس رضي الله عنه كان يعامل الناس بربا، فحرم الله عز وجل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ربا أضعه ربانا ربا. طبعا لم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل بربا أبدا، ولكنه قصد ربا ما كان يفعله عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله، المعنى إنه الزيادة يعني فله رأس ماله، لكن الزيادة على ذلك يحرم أن يأخذها. فاتقوا الله في النساء، هذه نصيحة أخرى منه صلى الله عليه وسلم، تقوى الله عز وجل في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، ورواية أبي داود بأمانة الله، بأمانة الله أي بعهد الله من الرفق وحسن العشرة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله يعني ما جاء من أوامر في كتاب الله عز وجل بذلك، كقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فكلام الله عز وجل الذي أباح لكم أن تتزوجوا النساء، كذلك العقد الشرعي من إجاب وقبول هو بأمر الله سبحانه، بهذه كلمة الله سبحانه ما جاء من عقد النكاح وما جاء من وصية في كتاب الله عز وجل بذلك. قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، إذا من حق الرجل على امرأته أنها لا تدخل أحدا في مكانه سواء كان قريبا أو غريبا، لا قريبا ولا غريبا، إذا هنا لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ولذلك يقول الفقهاء في حكم هذه المسألة أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكره، لأن الأصل تحريم دخول منزل إنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو ممن عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولو وجدت قرينة لا يحل الدخول. المرأة تحافظ على بيت زوجها وتحافظ على إرضاء الزوج، قد يكون الرجل متعنتا في شيء إن ما حبش حد يدخل البيت بتاعي، ما حبش حد يدخل الغرفة بتاعتي، فالمرأة تطيع في ذلك ولا تدخل إلا من يرضى زوج أن يدخل. هذا طبعا في المحارم، وليس المعنى أن حد دخل واحد غريب أجنبي إلى بيتها أو إلى مكان زوجها، يبقى هنا إذا كان في المحارم ذلك يبقى الأغراب والأجانب من باب أول. يقول الإمام النووي معناه لا يأذن يعني النساء لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة أو أحدا من محارم الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك، يبقى هنا لكم عليهن ألا يطئن، وطأ بمعنى داس، يبقى هنا ما تدخلش ما تقعدش حد على تكريمة الزوج إلا بإذن الزوج. لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، إذا ضرب الرجل امرأته يؤدبها فليكن الضرب غير مبرح، يعني ليس ضربا شاقا وشديدا، إنما الضرب للتذكرة، للتذكرة والتعبير عن كونه غضبان على هذا الفعل الذي فعل. ولهن عليكم حق المرأة على زوجها رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المتعارف عليه في مثل ذلك الرزق والكسوة، يبقى يكسو امرأته يرزقها طعامها ويعطيها شرابها. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، هذا كتاب الله سبحانه إذا تمسك به المؤمنون اعتصموا بحبل الله جميعا لا يضلهم الله أبدا. قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشير بصبع السبابة إلى السماء ويرد على الناس ويقول لهم ما أنتم قائلون، الله عز وجل يسألكم ما أنتم قائلون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فأشار بيده إلى ربه إلى السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اشهد على هؤلاء فيما يقولون. ثم أذن أي أمر بالأذان صلى الله عليه وسلم، ثم أقام فصلى الظهر، يبقى أذن المؤذن وأقام فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ففيه السنة أنه أذان واحد وإقامتان، والسنة جمع التقديم في هذا اليوم بين الظهر والعصر. ولم يصلي بينهما شيئا، ما صلىش سنن بين الاثنين. بهذه السنة أيضا أنه يصلي الظهر ركعتين يعقبها العصر، يبقى اللي بيفرق بين الاثنين فقط الإقامة، صلى الظهر بأذان وإقامة ثم أقام المؤذن لصلاة العصر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقفة، يبقى توجه الآن إلى عرفة. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة خطب في وادي عرنة، بعد ما انتهت الخطبة دخل عرفة صلوات الله وسلامه عليه. يقول ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. يبقى الموقف اللي وقفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان تحت جبل الرحمة، ما طلعش فوق جبل الرحمة، في صخرات عند جبل الرحمة لموقف النبي صلى الله عليه وسلم. استقبل القبلة، يبقى الناقة جانبها كان إلى الصخرات جانبها، ووجه الناقة كان إلى القبلة. استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة، الحبل هو المرتفع من الرمال مرتفعة مكان يعني كأنه جبل صغير، وجعل حبل المشاة مجتمع الناس أو مجتمع الرمال مكان مرتفع بين يدي، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا انتظر لغاية ما غربت الشمس واطمأن للغروب، ثم اندفع صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجها إلى المزدلف. شنق للقصواء الزمام، كأنه شد الزمام عشان القصواء ما تجريش. وكان عادة الأعراب في هذا المكان أنه ما يصدقوا الشمس تغرب، يبتدوا يرنوا قرصان ويضربوا على الصفيح بحيث أن النوق تجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شيئا من ذلك التفت إليهم وقال ليس البر بالإضاعة، أمرهم بأن يلتزموا الهدوء والسكينة، وقال ليس البر بالإضاعة، البر ما هوش بالجري، ولكن مناسك افعلها على تؤدى وعلى طمأنينة وسكينة. فهنا يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي الزاموا السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، الحبل معنى مجتمع الرمال مكان جبل مرتفع، فهو لو فضل مسكها جامد تقوم الناقة ما تعرفش تطلع الجبل، فيرخي لها بحيث ان تقدر تطلع على الجبل. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يبقى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، هنالك صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم نام صلوات الله وسلامه عليه لغاية الفجر. لما طلع الفجر صلى الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى، وكانت الصلاة في هذا اليوم بكر بها صلى الله عليه وسلم، يعني كأن العادة أن يؤذن المؤذن وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الناس، لا هنا أذن المؤذن وصلى ركعتين وأقام الصلاة مباشرة، طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني دعا ربه سبحانه. أن السنة الوقوف على المشعر الحرام هو جبل قزح، وأي مكان يقف فيه في المزدلفة كله جائز، تسمى المزدلفة وتسمى أيضا بجمة سميت، ويسمى المكان اللي بيقف فيه هناك المشعر الحرام أو جبل قزح. جبل قزح المزدلفة سميت من التزلف والازدلاف لأن الحجاج يقدمون من عرفة ويقربون عليها، فكأنهم يزدلفون إليها أي يمضون إليها ويقربوا منها ويتقربون منها. وتسمى بجمع لاجتماع الناس هنالك، اجتماع الحديد في المزدلفة، والبيات بالمزدلفة هذا من الواجبات في الحج. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما دليل على أن السنة يصلى المغرب ما بيصلي سنة المغرب، يصلي العشاء وبعد ذلك ينام صلى الله وسلامه عليه. طيب الوتر في هذه الليلة هل يصلى ولا لا يصلى؟ هنا لم يذكر في هذا الحديث، وكأن الراوي لم ينتبه هل صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي، لكن قال لنا فقط لم يسبح بينه وبين المغرب والعشاء، فعلى ذلك لا يضيع الإنسان الوتر، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، فالأصل العموم في ذلك. استقبل القبلة عند المشعر الحرام فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يبقى وقف على جبل قزح في المشعر الحرام يدعو الله سبحانه، كبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر. الإسفار إن بدأ كل إنسان يشوف من بجواره، يبقى في إضاءة لكن لسه الشمس ما طلعتش، الشمس وهي تحت الأفق في وقت الفجر يدوبك شعاع بسيط يخرج منها بيبقى منكسر فوق الأفق، السماء كلها مظلمة ما تشوفش من بجوارك. وقت الإسفار كأن الشمس قربت بقى تطلع وما زالت تحت الأفق، الشمس تحت الأفق انكسرت الإشاعات اللي طالعة اللي بتنعكس فوق سطح الأرض، حيث السماء ابتدى اللون بتاعها بعد ما كان سوداء حول إلى الزرقة، فيبدأ الإنسان يشوف من بجواره شمال ويمين. هنا حتى أسفر جدا صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر حتى تطلع الشمس، لم ينتظر لهذا اللي قدمناه إنه خالف أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يقفون وينتظرون حتى تطلع الشمس، حتى طلوع الشمس، وكانوا يقولون في جبل هناك اسمه سبير أعظم الجبال الموجودة هناك، يقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما يعني اخلص الأطلاع يا شمس عايزين نمشي هنا، أشرق سبير كيما نغير يعني حتى نتحرك بسرعة من المكان، أو كيما نغير بمعنى أن نلحق نأكل الدبايح بتاعتنا إلا هنذبحها هنالك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر طلوع الشمس، ولكن خرج في وقت الإسفار قبل ما تطلع الشمس وتوجه إلى منى عليه الصلاة والسلام، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمة، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يدرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول وجه الفضل أو فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الفضل كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مجموعة من النساء ضعن بيدرين فإن نظر إليهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على وجهه حتى لا ينظر، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير لذلك، حتى كان هذا قريبا وحتى لو كان الإنسان يظن أنه مش واخد باله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر حتى لو كان الإنسان في المنازل وغلبت الظن أن اللي يفعل ذلك مش واخد باله بيعمل إيه، لا يريد أن يعصي الله عز وجل في هذه الأماكن، ولكن تأمر معروف وتنهى عن المنكر. قال حتى أتى بطن محسر، بطن محسر هذا وادي قريب من المزدلفة، وانت متوجه من المزدلفة إلى منى، ثم بذلك لأن الله عز وجل حصر أصحاب الفيل فيه وأنزل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وحصر الفيل في هذا المكان معنى أعيا وتعب وما أدارش إن هو يمشي من هذا المكان. ففي هذا المكان مكان عذاب عذب فيه هؤلاء الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن هو يجري في المكان اللي كان فيه عذاب يوم من الأيام، فالسنة اللي بيصل إلى هذا المكان يفطى مكتوبة بطن محسر أنه يجري في هذا المكان بحيث أنه يتجاوزه. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصاء الخزف، الحصاء اللي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم حصى صغير قدر الفول أكبر من الحمص وأقل أو بقدر الباقلة اللي هي حبة الفول، حصى الخزف لأنه الغلمان أو الأطفال الصغار يرمي يخزف بها، معنى يحطها على صبعه ويضربها بصبعه الثاني، يبقى هنا مش ممكن يحط حجرة ويضربها بصبعه مثلا، لكن يوضع شيء صغير جدا يفعل به هكذا فاسمها حصى الخزف، يبقى حصى صغيرة جمع سبع حصيات، يقول رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة في السنة، وهو أنت ترمي الجمرة في هذا اليوم ترمي جمرة العقبة فكر اللي هي العقبة اللي هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، والسنة التكبير مع كل حصاة، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، يبقى مجموع النوق اللي كان معه كانوا 100 هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام كان 63 سنة، كأن كل سنة من عمره الواحدة نحرها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أعطى لعلي بن أبي طالب فنحر 37 الباقية وأشركه في هدي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من اللحم، حيث أنه يأكل هو من هذه ليري الناس أن السنة أن تأكل من هديك. فمن كل بدنة أخذ بضعة من اللحم ودعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مراقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وبعد ذلك نحر صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا في هذه الرواية أنه أفاض بالبيت عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر الحلق هنا، وقد حلق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا. بني عبد المطلب: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى للترمذي عن علي بن أبي طالب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك نظر إلى الناس وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة، ده هو خارج من عرفات. ثم أتى جمعا، جمع له المزدلفة، فصلى بهم الصلاتين جميعا. فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح هو الموقف، وجمع كلها موقف. التيسير على الناس، لو كل الناس ذهبوا يقفون على قزح يصعب الأمر، ولكن قال جمع المزدلفة كله أي مكان تقف فيها جمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت، يعني جرت شوي. ثم أتى المنحرة فقال: هذا المنحر، ومينا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ يعني كأن المرأة هنا كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الفضل عايز يسمع السؤال والجواب، وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فوضع يده على وجهه وصرفه. فالعباس بيسأل: ليه تفعل هذا مع ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قبل ما نحلق رحت أفضت. يبقى هنا السنة الحلق الأول وبعد ذلك الذهاب للطواف بالبيت، طواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق أو قصر ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عن لنزعت. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة الوداع. في تفصيل بقى الفقه في صفة الحج نذكر في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.